بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيطيب لي أيها الإخوة اللقاء بكم في هذا الصرح العلمي المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة فيه وأن يجزي القائمين عليه خيرا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على تنظيم وترتيب هذا اللقاء خيرا، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتهم، لأن المقصود أيها الإخوة من هذا اللقاء بالدرجة الأولى هو التناصح في دين الله سبحانه وتعالى، وبيان ما لهذا القرآن من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، وما لهذا القرآن كذلك من أثر على العبد في حياته وفي معاشه إن تمسك بهذا القرآن وأعطاه حقه. قبل أن ينسحب أيها الإخوة كما يقال بساط الوقت من تحت قدمي، لا شك أن القرآن هو كلام الله المبين، وهو حبله العظيم، وهو صراطه المستقيم الذي تكفل الله جل وعلا لمن قرأه وعمله ألا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه: تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأيما شقاء يمر بالعبد، وأيما ضلال يحصل للإنسان في هذه الحياة الدنيا، إنما هو سببه بسبب التفريط بهذا القرآن وإهماله وعدم إعطائه حقه، لا سيما أن هذا القرآن هو كنز عظيم لهذه الأمة الإسلامية، فلم يحب الله جل وعلا أمة من الأمم بكتاب في عظمه وفي شموله وفي أحكامه وفي رصانته بمثل هذا القرآن الذي كان يدق القلوب دقا وكان يقرعها قرعا. الله جل وعلا في كتابه العظيم قد مدح هذا القرآن وبين مكانته للناس، وبين الله جل وعلا أن هذا القرآن هو الروح لهذه الأمة، فإذا فقدت الأمة روحها وفقدت حياتها فهي كالجسد بلا روح. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا روحا أيها الإخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والعرب قبل بعثتها كيف كان حالها؟ كانوا في ضلالة جهلاء وفي جاهلية عمياء، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ولا يعرفون الحقوق ولا يعرفون الواجبات، فجاء الله جل وعلا بهذا القرآن كالمنقذ لهم، كسفينة النجاة التي تأخذهم إلى بر الأمان. ولأجل ذلك، ولما كانوا عربا وكانوا أقحاحا كانوا يعرفون قيمة هذا القرآن، وكان هذا القرآن يؤثر في قلوبهم ويؤثر في وجدانهم، وما كادوا منذ أول وهلة سمعوا فيها هذا القرآن أن ينكروه أو أن يجحدوه، بل إنهم أقروا في قرارة أنفسهم أن هذا القرآن ليس بكلام بشر. ولأجل ذلك أرسلوا قائدهم وأرسلوا أميرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح عليه صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن: حاميم، كتاب فصلناه آيات قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يقرأ هذه الآيات من سورة فصلت، حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله والرحم قف. لماذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خشي على نفسه إن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة أن يدخل هذا القرآن إلى أوتار قلبه وأن يدخل إلى وجدانه فيسلم. ولأجل ذلك جاء إلى كفار قريش فسألوه عن القرآن وسألوه عن وصفه، فقال لهم: والله إني نظرت في كلام العرب رجزها وشعرها وكلامها، فوالله ما هو بقول بشر، إن لأعلاه ماذا حلاوة، وإن له لطراوة، وإنه لمعجز، وإنه للجد، وإنه للقول الحق، ما هو بالهزل. ولأجل ذلك الله جل وعلا وصف هذا القرآن بصفات عظيمة، فمن الأوصاف التي وصفها الله أنه روح، ووصفه الله جل وعلا بأنه كيان، ووصف الله جل وعلا بأنه أكمل به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن إكمال الله جل وعلا هذا الدين بهذا القرآن لهو من منة الله جل وعلا على هذه الأمة. ولقد كان اليهود يأتون إلى الصحابة رضوان الله عليهم فيقولون: آية في كتاب الله أنزلت عليكم أنتم معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أعظم منة الله جل وعلا علينا أن أنزل لنا هذا القرآن. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى العناية والاهتمام بهذا القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أخبر الله جل وعلا قبل ذلك، أن من أراد السعادة في هذه الحياة الدنيا فليتمسك بهذا القرآن. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالله جل وعلا وصف هذا القرآن بأنه مبارك. والله أيها الإخوة، من أقبل على هذا القرآن، على قراءته، على تدبره، على تأمل معانيه، فتح الله جل وعلا له من خيري الدنيا والآخرة، وفتح الله قلبه، وأزال الله جل وعلا همه، وكشف الله جل وعلا كربته. كثير من الشباب يشكو: أشعر بضيق في نفسي، أشعر بهم وغم، لست متوفقا في حياتي، لست موفقا في دراستي، لست موفقا في زواجي، لست موفقا في عملي، ما السبب في ذلك؟ إذا تأمل العبد نفسه لوجد أن السبب في ذلك هو هجران هذا القرآن العظيم، واستبدال كثير من الشباب لهذا القرآن بغير القرآن. ولأجل ذلك اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن أنزل الله جل وعلا هذا القرآن من أجل التدبر، من أجل التفكر، من أجل النظر في آيات هذا القرآن والتأمل معانيه. هذا القرآن أيها الإخوة يحوي على الوعد والوعيد، يحوي على التخويف والتهديد، يحتوي على آيات الأحكام، يحتوي على آيات الجنة، على آيات النار، يحتوي على الوعظ، يحتوي على الإرشاد، يحتوي على الأخلاق، يحتوي على دستور هذه الأمة وحياتها وقلبها. من تأمل في القرآن أيها الإخوة يجد أن القرآن يتقلب في مواضع كثيرة، فتارة يذكر الله جل وعلا في هذا القرآن القصص، فيذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء وأخبار السابقين وأحوالهم وما كانوا عليه. اقرأ في القرآن قصة موسى كيف تقلب هذا النبي في رعاية الله جل وعلا وحفظه منذ أن ألقته أمه في اليم، وكيف أنه نشأ وترعرع في كنف فرعون، ثم بعثه الله جل وعلا وأصبح نبيا، ثم ابتلاه الله جل وعلا بعدة بلايا ومحن، ثم أصبح بعد ذلك له شأن عظيم. وكلنا يعلم ما جرى لنبي الله جل وعلا موسى من القصص العظيمة، وهذا الابتلاء بينه وبين السحرة، وكيف أن الله جل وعلا نصره. من تأمل في سورة يوسف عليه السلام، هذه السورة العظيمة التي بدأ الله جل وعلا في بدايتها بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصة عظيمة يرى يوسف عليه السلام فيها ماذا؟ 11 كوكبا، والشمس والقمر له ساجدين، ثم بعد ذلك يبتليه الله جل وعلا بكيد إخوته له وإلقائه في الجب وبيعه بثمن بخس دراهم معدودة، ثم نشأته في قصر العزيز، ثم هذا الابتلاء الذي حصل له بينه وبين امرأة العزيز، ثم إلقائه في السجن، ثم خروجه من السجن، ثم ما حصل له من الأحداث التي تعلمونها. هذه القصص ما قصها الله جل وعلا علينا من أجل أن نتفكه أو من أجل أن نسردها سردا هكذا، ولا، إنما قصها الله جل وعلا من أجل أن نأخذ منها الفوائد والعبر. ولأجل ذلك ابتدأها الله جل وعلا بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وختمها الله جل وعلا بقوله: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. إذن هذا القرآن اجتمع على القصص، هذا القرآن أيها الإخوة اشتمل على ذكر الدار الآخرة، اشتمل هذا القرآن على ذكر الموت وسكرته، وعلى القبر وكربته، واشتمل هذا القرآن على ما يجري للمؤمن في عرصات يوم القيامة من الهم والكرب والبلاء، ثم بالنصرة والإيمان، واشتمل على حال أهل اليمين، واشتمل كذلك على حال أهل الشمال، واشتمل القرآن كذلك على ماذا؟ على مآل المتقين وما أعده الله جل وعلا لهم من جنة النعيم، واشتمل كذلك على ماذا؟ على نار السموم وما أعده الله جل وعلا لأهل النار من الجحيم العظيم، واشتمل كذلك القرآن على الأحكام الشرعية، فبين الله جل وعلا فيه أركان الإسلام، وبين الله جل وعلا فيه المحرمات، وبين الله جل وعلا فيه الدين أجمع. ولأجل ذلك الله جل وعلا في كتابه العظيم ذكر أن من أقبل على هذا القرآن أقبل الله جل وعلا عليه، ومن أعرض عن هذا القرآن أعرض الله جل وعلا عنه. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واستمعوا إلى هذا الخطاب العظيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض أيها الإخوة عن القرآن له صور وأنحاء شتى. من أعظم أنواع الإعراض عن القرآن إعراض قراءته والنظر فيه. ما هو حال القرآن في حياتنا؟ لو سألت أي واحد منكم بعد أن صلى الفجر مع الجماعة، هل فتح المصحف؟ هل قرأ فيه؟ هل نظر فيه؟ هل حاول أن يحرك قلبه؟ كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه: لا تقرأوا القرآن وتهذوه كهذ الشعر، ولكن حركوا به القلوب، حركوا به الأفئدة. من نظر منا اليوم في هذا القرآن أو قرأ منه على الأقل صفحة واحدة فقط قبل أن يأتي إلى هذه الكلية؟ من حاول منا أن يختم في كل يوم، لا أقول جزء ولكن نصف جزء، المتأمل لحال كثير من الشباب يجد أنهم هجروا القرآن بكل ما تحمله معاني الهجر. هجروا أولا قراءته، فلا يكاد الواحد منا أن يفتح القرآن إلا ربما في يوم الجمعة فقط قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر، ربما فتح سورة البقرة وقرأ فيها صفحتين أو ثلاثة، وقد يكون يختمها وقد لا يختمها كذلك. وقد لا يفتح القرآن إلا في رمضان. ماذا هذا الهجر؟ ما هذه الجفوة التي بيننا وبين القرآن؟ وقد قال الله جل وعلا وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورا، هجروا قراءته فلا ينظرون فيه، هجروا تدبر معانيه والنظر في آياته. القرآن أيها الإخوة آياته تدق القلوب، آياته تحرك الضمائر، ما بالنا ونحن نسمع تلك الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها حطام هذه الدنيا ومتاعها، وأن الإنسان منها زائل ومنها راحل ومنها ذاهب، وأن مآله إلى تلك الحفرة. ما بالنا نسمع تلك الآيات ثم يتكالب بعضنا بعضا على ماذا؟ على هذه الدنيا وحطامها الزائل. ما بالنا نسمع الله جل وعلا يدنعونا في آيات كثيرة إلى الإقبال عليه سبحانه وتعالى وإلى التوبة النصوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يخاطبك أيها الشاب، يا من أسرفت في الذنوب والمعاصي، يا من أثقلت كاهلك بالمحرمات والإعراض عن الله جل وعلا، أقبل على الله جل وعلا، فيدي الله ملأى لا تغيظها نفقة. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما بالنا ونحن نسمع هذه الآيات لا نتدبر فيها ولا نتفكر؟ ما بالنا ونحن نسمع آيات الحرام وآيات الحلال ثم لا نقترف لذلك ولا نلقي له بالا؟ إذن القرآن أيها الإخوة أنزل للتدبر، فهجر القرآن أولا يكون بهجر قراءته، ثم بهجر بعد ذلك ماذا؟ بهجر بعد ذلك تدبره، ثم بعد ذلك هجر العمل به. وللأسف الشديد أهمل كثير من المسلمين قراءة القرآن، وأهملوا كذلك تدبره، وأهملوا بعد ذلك العمل به. من تأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم قراءة هذا القرآن، كان يلازم تدبر هذا القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى نهاية الآيات في سورة آل عمران. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن كما يقول عبد الله بن الشخير: وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند آيات القرآن ويتدبر ما فيها. ثبت عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه مرة فقال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. واسمعوا، إلى هذا الحديث العظيم، إلى تلك الآيات التي قرأها عبد الله بن مسعود. ابتدأ بسورة عظيمة وهي سورة النساء، ثم وهو يتلو ويقرأ وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذا الخطاب أيها الإخوة هو للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له الله جل وعلا أنه سيبعث من كل أمة شهيدا من الأنبياء، يشهد هذا النبي على أمته. والله جل وعلا يخاطب نبيه بقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. وهذا الإشهاد وهذا المجيء هو في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدمع من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يتحمل أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه كان مرهف الحس، لأنه كان رضي الله عنه إذا مرت عليه آيات الوعيد يسمعها بقلب حاضر، ليس كحالنا نحن نسمع آيات الوعد والوعيد ولا نتأثر بها ولا تحرك قلوبنا أبدا، وكأن القرآن لا يتلى علينا أبدا. كان رضي الله عنه عسيفا، إذا سمع آيات القرآن يتأثر. ولأجل ذلك هذا هو حال الصحابة مع القرآن، فتحوا قلوبهم ففتح الله جل وعلا عليهم. ولكن نحن أغلقنا قلوبنا وأعرضنا عن هذا القرآن، فابتلانا الله جل وعلا بهذه الأمراض، وابتلانا الله جل وعلا بهذه الأسقام. إني والله لا أتعجب إلى الشاب كيف يرتاح قلبه وكيف ترتاح نفسه إلى هذه الأهازيج، إلى هذه الأغاني التي فيها صوت الشيطان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يشكو كثير من الشباب: أني لا أجد إقبالا على القرآن، لا أجد تأثيرا من القرآن. نقول له: لماذا؟ لماذا؟ لأنك قد أدخلت في قلبك صوت الشيطان، فكيف يجتمع كلام الرحمن مع كلام الشيطان؟ والله جل وعلا بيّن أن من علامة الإعراض عن هذا القرآن الإعراض عنه بصوت غيره. ولأجل ذلك الشاب من أول ما يبتدئ في يومه يبدأ يومه ماذا؟ بهذه الأصوات، يبدأ يومه بهذه الأغاني، ويعرض عن كلام الله جل وعلا، يعرض عن دستور هذه الأمة. القرآن أيها الإخوة هو دستور، هو روح، هو حياة لهذه الأمة. فالذي يبدأ يومه بالقرآن يجد من قلبه أنس ويجد من قلبه راحة. يقول الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم ولما استطعتم حمله. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل الله جل وعلا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من عظم وتأثير هذا القرآن في هذا الجبل لخشع وتصدع. ونحن تتلى علينا هذه الآيات ولا تؤثر فينا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ندب فيه أحاديث كثيرة، ولا أريد الإطالة عليكم، إلى قراءة القرآن وإلى النظر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قبل ذلك أن بكل حرف ماذا؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ماذا؟ ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر أن حامل القرآن مع ماذا؟ مع الكرام السفرة البررة، مع الملائكة الذين هم لا يفترون من قراءة القرآن ولا من ترداده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي. واسمعوا إلى هذا الحديث أيها الإخوة العظيم الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على مكانة هذا القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف ماذا؟ تقف عندها. وهذا يدلنا على أن أهل القرآن يرتقون عند الله سبحانه وتعالى ويبلغون عنده درجات، وأن أهل القرآن هم أهل الله جل وعلا وخاصته الذين يقربهم الله جل وعلا ويدنيه منهم ماذا؟ منهم درجات. حديث عظيم أيها الإخوة، والأحاديث لا نستطيع أن نحصيها أو أن نقف عندها، ولكن أقف عند بعضها أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي ماذا؟ وكمثل الميت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن والبيت الذي يقرأ فيه القرآن مثلهم كمثل ماذا؟ كمثل الحي والميت. واستمعوا إلى هذا الوصف العظيم الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه من يتمسك بالقرآن ويقرأه بالحي، وأن من يعرض عن هذا القرآن بأنه كالميت. كثير من البيوت يشكو أربابها السحر، يشكو أربابها الشعوذة، يشكو من أربابها ماذا؟ العين. كثير من الشباب يشكو بضيق وهم كما ذكرنا، وإن تأملنا في حال تلك البيوت وإن تأملنا في حال هؤلاء الأشخاص لوجدنا أن حياتهم من أولها إلى آخرها على غير القرآن. البيوت فيها الأغاني، فيها القنوات، فيها الصد عن ذكر الله جل وعلا. الشاب يبدأ حياته من أولها إلى آخرها على غير القرآن، فمن أين سيأتي التوفيق؟ من أين ستأتي الراحة؟ من أعظم آثار القرآن على القلب أيها الإخوة، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، أن من أعظم آثار القرآن على القلوب أن القرآن سبب لراحة القلب، سبب لطمأنينة القلب. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تأنس القلوب، ألا بذكر الله ترتاح القلوب. يا من رمت الراحة، يا من رمت الطمأنينة، بالقرآن تطمئن، بالقرآن تأنس، بالقرآن ترتاح. كثير من الشباب يظن أن راحة القلب بالزنا، أن راحة القلب بشرب الخمر، أن راحة القلب بالسفر واللهو وغيرها من أنواع ربما بعض المباحات، وما يدري هذا المسكين أن راحة القلب الحقيقية هي بذكر الله جل وعلا، هي بالإقبال عليه سبحانه وتعالى، هي بالانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، هي بالنظر في آيات الله جل وعلا الكونية، والنظر في آيات الله جل وعلا الشرعية. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: والله لو يعلم أهل الغنى وأهل المال ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. الصحابة لم يملكوا القصور ولم يملكوا الدور. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الحياة الدنيا ودرعه أيها الإخوة مرهون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر هذا الحصير في ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. دخل عليه عمر رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، إن قيصر والروم وأهل المال ينامون على الديباج والحرير، وأنت تنام على هذا الحصير بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الدنيا، أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا هو الرضا الحقيقي، تلك هي السعادة الحقيقية التي ينشدها كثير من الناس ولا يجدها. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. الذي يتمسك بهذا القرآن هو السعيد، الذي يتدبر هذا القرآن هو المؤمن الحق، الذي عرف حق الله جل وعلا وعرف رضوانه سبحانه وتعالى. القرآن أيها الإخوة هو سعادة هذه الأمة، هو بهاؤها، هو دستورها، هو قانونها الذي إن تمسكت به فإن الله جل وعلا كما ذكرنا يثيبها، وإن أعرضت عنه فإن الله جل وعلا يشقيها ويذلها. ولأجل ذلك نوصيكم أيها الإخوة في ختام هذا اللقاء بالإقبال على هذا القرآن، بالإقبال أولا على قراءته. لا تدع يوما يمر عليك إلا وأنت تقرأ فيه ولو شيئا يسيرا من القرآن. والله أيها الإخوة قراءة القرآن لا تأخذ منا وقتا ولا تأخذ منا جهدا. أنت في سيارتك وأنت تأتي إلى هذه الكلية، ما الذي يمنعك من أن تقتني شريطا أو تقتني تلاوة؟ والإنترنت أيها الإخوة فيه آلاف من ماذا؟ من القراء، ومئات ماذا؟ من السور الموجودة في الإنترنت، تستطيع أن تحملها وأن تضعها في سيارتك، خاصة أصوات تلك القراء الجميلة. ما الذي يمنعك أن تبتدئ يومك بهذا القرآن، فتستمع إلى تلك الآيات، وتستبدل كلام الرحمن، تستبدل كلام الشيطان بكلام الرحمن. ما الذي يمنعك وأنت في أوقات فراغك أن تفتح هذا المصحف وأن تنظر فيه، تتدبر آياته، تتدبر معانيه؟ ما الذي يمنعك في وقت الإجازة الصيفية أن تحفظ لك شيئا من القرآن، يكون لك ذخرا عند الله جل وعلا، ويرفع الله جل وعلا بهذه الآيات التي تتلوها مقامك عند الله جل وعلا؟ والله لن ينفعك في قبرك إذا أوجعت في تلك الحفرة وحيدا فريدا، وأطبقوا عليك ذلك التراب وذلك الثرى، والله لن ينفعك إلا تلك الآيات التي قرأتها في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء يتبعه ماله، ويتبعه عمله، ويتبعه ماذا؟ أهله، كما في الحديث الصحيح. فيرجع أيها الإخوة اثنان ويبقى ماذا؟ ويبقى واحد. يرجع المال ويرجع الأهل ويبقى ماذا؟ ويبقى العمل. تلك الآيات التي قرأتها في جوف الليل وتهجدت بين يدي الله جل وعلا في صلاة التراويح أو في غيرها، تأتيك في يوم القيامة فتشفع لك بإذن الله جل وعلا، وتكون تلك الآيات وتكون تلك الصلوات التي قرأتها شفيعة لك عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. ماذا؟ شفيعا لأصحابه. إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا تأتي البقرة وتأتي آل عمران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها غمامتان أو غيابتان أو طيران تحاج لصاحبها يوم القيامة. يأتي هذا القرآن ويشفع لك ويحاج لك عند الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا لمن أظمأ نهاره وأسهر ليله وأتعب جوارحه في قراءة القرآن وفي العمل به كذلك، ولا يكون ذلك إلا لمن صفى قلبه لهذا القرآن. فوصيتنا لكم أولا بقراءة القرآن، وأن تجعلوا لكم فيه وردا يوميا تحافظون عليه، كما وصيتنا لكم كذلك أن تقرأوا في تفسير القرآن. فقراءة القرآن يا شباب لا تكفي، القرآن له معنى، القرآن له تفسير. خذ أحد التفاسير النافعة واقرأها، واعلم تفاسير تلك الآيات، فإن نفعك وتأثرك لا يكون إلا بمعرفة ماذا؟ إلا بمعرفة المعنى. وننصحكم كذلك أن تتواصوا فيما بينكم بهذا القرآن، توصون به أبناءكم وتوصون به أهليكم. فالإنسان إذا حرم حفظ القرآن فلا يحرم هذا الأمر في ذريته وفي أبنائه. بعض الناس أو بعض الشباب انشغل بالدراسة وبغيرها عن هذا القرآن، اغرس هذا القرآن في أبنائك، اغرسه في أولادك، لعل الله جل وعلا أن ييسر من أبنائك من يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، فبسبب هذا الحفظ أنت ترتقي عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الصدقة الجارية الولد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح ماذا يدعو له وما يدريك؟ لعل بحفظ ولدك لكتاب الله جل وعلا يخفف الله جل وعلا عنك من عذاب القبر، ويكون هذا الولد شفيعا لك بين يدي الله جل وعلا. وما ذلك إلا لأثر القرآن في الذرية. كثير من الشباب يشكو، ونحن نعاصر هذا الأمر ونشاهده، وتأتينا الأسئلة من الأمهات ومن الشباب: الولد عاصي، الولد ناشز، الولد غير متوفق في حياته، غير متوفق في دراسة، ما السبب؟ السبب أننا غذينا أبنائنا وغذينا كذلك أولادنا بهذه الألعاب وهذه الأفلام وهذه الأغاني، ولم نجعل للقرآن ماذا؟ فسحة في قلب هذا الطفل المسكين. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نتواصى بالقرآن، ليس فيما بين أنفسنا، بل كذلك بين ذرياتنا وبين أهلنا وبين أزواجنا. ونستبدل أيها الإخوة بيوتنا إن كانت تعج بأصوات الشياطين، أن نستبدلها ماذا؟ بصوت الرحمن. ما الذي يمنع في الصباح أيها الإخوة قبل أن تخرج أنت في بيتك أن تجعل قناة الفجر مثلا أو قناة المجد أو غيرها من القنوات التي يتلى فيها القرآن آناء الليل وأطراف النهار، أن تجعل هذه القنوات تعمل ويكون صدى القرآن في البيت. والله إن المتزوج إن ابتدأ يومه بذكر الله واختت يومه بذكر الله فإن الله جل وعلا يوفقه، فإن الله جل وعلا يبارك فيه، فإن الله جل وعلا ينفع به في الدنيا وفي الآخرة. هذا أيها الإخوة ما أحببت أن أذكره لكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد. واسمحوا لي أيها الإخوة على الإطالة، فلعل هذه الكلمات أن تنتقل كما يقال من القلب إلى القلب وإلى من الروح إلى الروح، وأن يكون هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا فرصة نافعة لي أولا بأن يكون رجوعنا إلى كتاب الله جل وعلا رجوعا صادقا، وأن نترك هجر هذا القرآن، كما يكون هذا الكلام نافعا لكم، فيكون هذا اللقاء أيها الإخوة انطلاقة خير بإذن الله جل وعلا إلى رجوع الشاب إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في هذا القرآن العظيم، ونفعني الله جل وعلا فيه بما يتلى فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.